الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. يكره بلا حاجة ويباح لها، ويسن لتضررها بالوطئ وتركها صلاة وعفة ونحوهما، ولا يصح إلا من زوج ولو مميز يعقله، ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع. ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه، وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع، لكن تسن رجعتها. ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها أو صغيرة وآيسة وغير مدخول بها. ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية، وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام. وإن قال: أنت علي حرام، أو كظهر أمي، وما أحل الله علي حرام، فهو ظهار ولو نوى طلاقا. وإن قال: كالميتة أو الدم، وقع ما نواه، ومن عدم ومع عدم نية ظهار. وإن قال: حلفت بالطلاق، وكذب، دين ولزمه حكما. ويملك حر ومبعض ثلاث طلقات، وعبد اثنتين، ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات. وشرط تلفظ واتصال معتاد، ونيته قبل تمام مستثنى منه، ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات. وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال، وبعده أو معه لا تطلق، وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال. فإن قال أردت آخر الكل قبل حكما، وغدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله. فلو قال أردت الآخر لم يقبل. وإذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا، وإن قال السنة فبانسلاخ ذي الحجة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحمد الله ونشكره ونثني عليه ونستغفره، ونسأله المزيد من فضله، ونسأله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يهدينا سواء السبيل. نذكركم أنكم والحمد لله تعملون عملا صالحا في مثل هذه الدورات، وذلك لأن مواصلة التعلم والحرص على التلقي عمل بر، عمل صالح يهدي به الله تعالى من أراد به خيرا، تكتب به حسنات وترفع به درجات، ويكتب الله أهله في حملة العلم الذين يحبهم ويحبونه، والذين يصلون أو يواصلون أوقاتهم بعضها ببعض حتى يستفيدوا من حياتهم. في هذه الإجازة التي يتوقف فيها الكثير من الناس عن الدراسة النظامية، تضيع على كثير، بحيث أنهم إما يضيعونها في لهو نسهو وجلوس وتسكع في الأسواق وعمل غير مرضي، أو يضيعونها في رحلات وأسفار لا أهمية لها ولا يستفيدون منها فائدة تعود عليهم بالخير، أو كذلك يضيعونها في أمور دنيوية ولو استفادوا من أمور الدنيا ولكن يفوتهم الخير الكثير الذي هو أمور الدين وأمور العلم وأمور العبادة. فإذا من الله عليكم وواظبتم على هذه الأيام القليلة واستفدتم فيها فائدة تعود عليكم بالخير فأنتم من الرابحين، وذلك لأن هذه الأيام لا بد أن يحاسب عليها العبد، حيث أنه يضيع جزءا من عمره في غير فائدة فيحاسب. تذكرون الحديث: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فالسؤال عن العمر هو أولها، يعني سواء كان كهلا أو شابا أو شيخا يسأل عن عمره في أي شيء شغله، ويسأل أيضا عن شبابه إذا كان في سن الشباب في أي شيء شغله وصرفه. فإذا كان قد صرفه في خير أجاب بجواب نافع مفيد، وأما إذا صرفه في اللهو والسهو فإنه يكون في ذلك متحسرا ولا يجد جوابا. ومن أفضل ما يصرف أيامه وأشهره فيه التعلم، سيما تعلم العلوم الشرعية فإنها مفيدة للإنسان في حياته، العلوم الشرعية التي يحبها الله تعالى والتي تبصر الإنسان في حياته والتي يكون بها عالما كيف يعمل، وذلك لأن علمه له نتيجة وله ثمرة. ثم نحسن الظن بإخواننا الذين توافدوا من بلاد بعيدة إلى هذه الدورة، ونقول هنيئا لكم أن تجشمتم مشقات وجئتم من بلاد بعيدة وقصدكم بذلك أن تستفيدوا من حياتكم وأن تعملوا عملا صالحا يرفعكم الله تعالى به درجات ويجزل لكم به الثواب العظيم، فهذا فضل الله تعالى وهذه نعمته عليكم، فلكم بذلك فضل كبير. نوصيكم أولا بحسن النية، النية إذا كانت حسنة صالحة وفق الله العبد للعمل الصالح. فإذا نويت بهذا التعلم رفع الجهل فإن الإنسان خلق جاهلا، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان خلق جاهلا، وذلك الجاهل ناقص، فيزول هذا النقص بالتعلم، حيث أعطانا الله السمع والبصر واللسان والفؤاد، وهي من وسائل التعلم. فحسن النية أن تنوي رفع الجهل وهو ناقص، ومن حسن النية أن تنوي حمل العلم الذي حمله شرف وحمله فضيلة، ومن حسن النية أن تنوي العمل بهذا العلم، حتى إذا عملت على بصيرة، على نور وبرهان. ومن حسن النية أن تنوي نفع نفسك، حيث تعمل بالعلم ويقبله الله منك، أو تثاب على هذا العلم الذي تعلمته. ومن حسن النية أن تنوي ميراث الأنبياء، أن تكون من ورثة الأنبياء الذين ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. ومن حسن النية أن تنوي نفع الناس الجهلة الذين يحتاجون إليك وإلى أمثالك، وهم كثيرون في البلاد، فقد يتعلم فرد العلم الشرعي ويرجع إلى بلدة يغمرها الجهل ويكثر في أهلها. فلذلك إذا تعلم وفقه الله تعالى وعلم أهل بلده واستفاد واستفادوا منه ونفعهم، وكان له أجر على تعلمه، أجر كبير، حيث أنه يبث ما معه من العلم ويفقه الأمة ويدعوهم إلى الله، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وفي الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ونوصيك أيضا بمواصلة التعلم، فإن العلم كثير ليس له نهاية. هذه المدة التي تتعلمها في هذه الدورة قليلة بالنسبة إلى بقية الحياة، لا تنال فيها إلا جزءا يسيرا من العلم. وأنت تعرف أن هذه العلوم تعتبر مبادئ، وأن كل علم له فروع وله شروحات، فإذا انتهيت من هذه الدورة فعليك المواصلة بقراءة الشروح والتعاليق والحواشي، والحرص على استظهارها وعلى تذكر معانيها، حتى تبقى هذه المعلومات. وعليك التزود فيما بعد ولو إلى نهاية الحياة. تذكر وصية بعض العلماء الذي يقول: اطلب العلم من المهد إلى اللاحد، يعني إلى الموت. وما ذكر عن الإمام أحمد وغيره أنه يقول: من المحبرة إلى المقبرة، أي نحمل المحبرة التي هي الدواء نكتب بها الفوائد ولا نفارقها إلا إذا متنا من المحبرة إلى المقبرة وأشباه ذلك. فكل هذا دليل على أنه لا بد من مواصلة التعلم، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم فإن علمه قليل، وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشرة، وقد ولو أحصيته لو عمرت 100 سنة ما وصلت إلى عشر العلوم. ولكن الله تعالى جعل بعض العلوم فريضة يلزم العمل بها ويلزم تعلمها، وجعل البقية نافلة إذا تعلمها كان من حملة العلم الذي قد يحتاج إليه، فتكون العلوم منها ما هو فرض عين، وهي الأشياء التي كلف بها العبد أن يعمل بها، ومنها ما هو فرض كفاية وهي العلوم التي يلزم الأمة أن يتعلموها ويحملوها. موضوعنا هذا هو موضوع الفقه في الدين الذي هو تعلم الأحكام، وذلك لأن العلماء رحمهم الله لما قرأوا هذه النصوص من الكتاب والسنة استخرجوا منها الأحكام وجعلوها في هذه الكتب وسموها الفقه الذي هو الفهم في الأحكام واستنباط الأحكام من الأدلة وذكر كل مسألة قد يحتاج إليها، فدونوها في هذه الكتب وسموها كتب الفقه. وتعرفون أيضا ما فيها من الخلاف بين العلماء المجتهدين، حيث أن هناك أقوال للأحناف الذين هم على مذهب أبي حنيفة، وخالفتها أقوال ومسائل لمن هم أتباع مالك، وخالفتها أيضا أقوال لأتباع الشافعي، وخالفها أقوال لأتباع الإمام أحمد ابن حنبل. وهذا الاختلاف الذي وقع بينهم الأصل أنه سبب الاجتهاد وسبب اختلاف الآراء وسبب اختلاف الأفهام، وقد يكون سببه أيضا وقوع خلاف بين الأدلة، والمحققون يجدون جوابا لاختلاف الأدلة يجمعون بينها حتى لا يكون بينها اختلاف، وذلك لأن مصدرها واحد، لأنها إما من كتاب الله وإما من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالاختلاف الذي يكون بينها يمكن الجمع بينه، وإذا لم يمكن حرصوا على أن يجمعوا بينها بأي وسيلة. وقد مر بنا في السنوات الماضية أمثلة لذلك، أمثلة لهذه المسائل التي وقع فيها خلاف. نحن الآن في أواخر كتاب الأحكام، هذا الكتاب الذي هو أقصر المختصرات من أقصر كتب الفقه، اختصره مؤلفه من زاد المستقنع وزاد عليه بعض الجمل ونقص منه كثيرا، فهو قد اختصره لأجل أن الذي يحفظه أو الذي يفهمه يكون عنده علم بمجمل الأحكام الفقهية التي يحتاج إليها في هذه الحياة الدنيا. نبدأ في هذه السنة من كتاب الطلاق. إن تمكننا من إكماله وإلا فبقيته نكملها إن شاء الله في السنة القادمة. الطلاق في اللغة يراد به فك الشيء المربوط وحل الرباط ونحوه. يقولون أطلق البعير فهو مطلق ومطلق، يعني غير مربوط بعد أن كان مربوطا. طلق رباط البعير أو الشاة ونحو ذلك، وسمي بذلك لأنه بعد حله ينطلق، يعني يذهب حيث يريد. الطلاق في الاصطلاح أو في الشرع اسم لمفارقة الزوجة وإطلاق سراحها، سماه الله تعالى بذلك في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ولذلك تسمى هذه السورة سورة الطلاق. وذكر أيضا في البقرة في قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وفي قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. وفي قوله: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وغير ذلك من الآيات. المراد به إطلاق سراح المرأة الزوجة بعد عقد النكاح، يلزمها أن تكون مقيدة مع زوجها، أن تكون معه، لا تقدر على أن تعصيه في نفسها ولا أن تذهب إلا بإذنه، ويحل له الاستمتاع بها فهي معه وهي في عصمته وفي ذمته. فإذا كرهها فإن له رخصة في أن يفارقها، ويسمى هذا الفراق طلاقا. ذكر العلماء أنه تتعلق به الأحكام الخمسة: يباح للحاجة ويكره بلا حاجة، يعني هذا المباح بمعنى أنه يباح للحاجة. ما المراد بالحاجة؟ إذا تضررت المرأة مثلا، أو كره الرجل خلق المرأة أو سوء معاملتها، فإنه يكون مباحا لا ثواب ولا عقاب. ويكره لغير الحاجة، إذا كانت الحالة مستقيمة بين الزوجين وكل منهما يسير سيرا مستقيما مع الآخر، فإن الطلاق يكون مكروها ولو كان حلالا. ولذا جاء في الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وذلك أنه حلال ولكنه مكروه. لماذا؟ لأنه يفرق بين الزوجين، ولأنه قد يفرق بين الأولاد وأحد أبويهم، ولما فيه من إضاعتها. الزوجة متى طلقت فإنها قد يكره الناس عشرتها ونكاحها، ويقولون ما طلقت إلا وفيها ضرر أو أنها غير صالحة. وهكذا أيضا الرجل الزوج قد يتضرر ولا يرغبه أحد، حيث يقولون إنه كثير الطلاق أو يطلق بلا سبب. فلذلك يكون الطلاق من غير حاجة مكروها وإن كان واقعا. ويستحب لتضررها إذا تضررت الزوجة، وليس التضرر خاصا أن يضرها الجماع، وإنما تضررها أن تتضرر بسوء خلق الزوج. إذا كانت تكرهه لسوء خلقه ولسوء معاملته، بحيث أنه إذا أمسكها تضررت وتمنت فراقه، حتى ربما تبذل من مالها، وهو ما تقدم في باب الخلع، بحيث تحتاج إلى المخالعة. فإذا وصلت إلى حالة تتمنى الفراق استحب له أن يطلقها، سواء أن تتضرر بكثرة الجماع منه، أو تتضرر بسوء معاملته، أو ما أشبه ذلك. وكذلك إذا ساءت أخلاقها، إذا رآها لا تصلي يستحب أن يطلقها، أو رآها قليلة الديانة، أو رآها ليست عفيفة، يخشى أنها تفسد عليه نفسها وتفسد عليه فراشه، أو تبتل عليه من ليس من أولاده إذا كانت متهمة بالفاحشة. ففي هذه الحال يستحب له فراقها حتى يسلم من هذه المصائب وما أشبهها. ثم من الذي يصح منه الطلاق؟ ورد في الحديث: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهو الزوج الذي يملك الاستمتاع بامرأته فهو الذي يطلق. فلو طلق أبوه ما وقع، ولو طلق ابنه أو أخوه ما وقع، إلا إذا وكل، لا يصح إلا من الزوج. وإذا كان الزوج صغيرا غير مميز لا يقع طلاقه. وأما إذا كان قد بلغ سن التمييز، يعني قرب من العاشرة وعرف أن الطلاق يسبب مفارقة الزوجة، فإن له الحال هذه أن يطلق ويقع طلاقه ولو كان دون البلوغ. متى لا يقع الطلاق؟ لا يقع إذا كان معذورا. إذا كان معذورا بزوال عقله، كما لو شرب مسكرا جاهل ولم يعلم أنه حرام، فطلاقه لا يقع لأنه يتكلم بما لا يعقل. واختلف فيما إذا طلقه سكران عالم أو متعمد السكر، هل يقع طلاق السكران أم لا؟ معلوم أن السكران يهذو في كلامه ولا يعقل ما يقول، حيث أن هذا السكر غطى عقله وغطى معرفته. أكثر العلماء يقولون إنه يقع. لماذا؟ لأنه تعمد شرب المسكر فيقع طلاقه عقوبة له، ولأنه يعرف ما يترتب على شرب المسكر، يترتب عليه الغيبوبة، يترتب عليه زوال العقل وزوال المعرفة، فهو كأنه مقدم على هذا الأمر فيقع عقوبة له. هكذا قال أكثر العلماء أنه يقع طلاق السكران. ويختار بعض المحققين أنه لا يقع، اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وبه يفتي شيخنا ابن باز رحمه الله، وذلك لأنه في تلك الحالة لا يدري ما يقول. والله تعالى يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهو لا يعلم ما يقول، فكلامه لا يعاقب ولا يحاسب عليه. معلوم أنه سيقام عليه الحد الذي هو الجلد أو السجن أو نحو ذلك، فأما أن نؤاخذه بما يتصرف فيه فلا. ثم إن بعض الناس يستحلون ما يقدرون عليه من أموال السكران، بعض السكارى والعياذ بالله إذا سكر خرج وجعل يمشي في الناس في الأسواق، فإذا أشار مثلا إلى صاحب سيارة وركب معه وعرف أنه سكران أخذ يطلب ما معه حتى يسلبه ما معه ولو كان ألفا أو ألوفا، وربما يأخذ ما معه ما هو ثمين كساعة أو نحوها، هذا حرام تهتبل غفلته حيث أنه لا يدري. وهكذا أيضا بعض السكارى والعياذ بالله وبعض هؤلاء إذا دخلوا بيت إنسان وشرب ورأوا أنه سكر فإنهم يسلبون ما عنده من المال ويخرجون ويقولون إنه حلال لنا لأنه سمح وأعطانا، وهذا حرام. لا شك أنه يستحق العقوبة الشديدة حيث أنه تعاطى ما يزيل عقله، ولكن كوننا نستحل أمواله أو نأخذ منه ما ليس حقا لنا هذا لا يجوز. أما إذا كان عقله زال بعذر بمعنى أنه شرب وهو لا يدري، أو مثلا بنج يعني ضرب بالبنج الذي أزال شعوره فتكلم بما لا يعقل وطلق فإنه لا يقع. وهكذا المكره، المكره هو الذي ألجأ على التلفظ بالطلاق وهدد، وكان الذي هدده إذا قال فعل يعني قادر فطلق لذلك فلا يقع طلاقه. إذا أكرهه سلطان أو رئيس أمر أو مثلا أهل المرأة جاءوا إليه قالوا طلق وإلا قتلناك، أو أحد أوليائها الذين يريدونها لأنفسهم طلق وإلا قتلناك، هددوه بالسلاح وهم قادرون ومعهم الأسلحة، فطلق بناء على كلامهم، فالأصل أنه مغلوب على أمره. والمكره قد أبيح له أن ينطق بكلمة الكفر في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكل شيء فيه شيء من الإكراه لا يقع بها الطلاق. أتذكرون قصة الرجل الذي نزل يشتار عسلا، رأى عسلا في قمة جبل ولا يوصل إليه إلا من الأعلى، فقال لامرأته إني سأتدلى بهذا الحبل فأمسكي هذا الحبل، فأمسكته وتدلى، ولما كان في نصف الطريق قالت له طلقني وإلا أطلقت الحبل حتى تسقط، لو أطلقته سقط من قمة الجبل ولم يصل إلا قطعا، فخوفها فلم تقبل فطلقها. ولما صعد ذهب إلى عمر وسأله فقال راجع امرأتك لا يقع مثل هذا الطلاق. هذا مثال على الإكراه. ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، ومن لم يصح طلاقه فلا يصح توكيله. فلو قال رجل وكلتك تطلق زوجة ابني فهل تطلقها؟ وكلك أبوه، ما يصح، وليس لك أن تطلقها، لأن الأب لا يصح أن يطلق زوجة ابنه. أما إذا وكلك هو قال وكلتك على أن تطلق زوجتي فلانة فلك أن تطلقها، بشرط أن يكون الوكيل عاقلا عارفا آثار الطلاق، وأن يكون الموكل عاقلا عارفا آثار الطلاق. فلا بد أن يكون الوكيل والموكل كلاهما ممن يصح طلاقه، فيصح توكل العاقل البالغ الرشيد ويصح توكيله. هل يصح توكيل المرأة في طلاق نفسها؟ يصح ذلك إذا قال لها وكلتك تطلقين نفسك متى طلبت أو متى رغبت، فإذا رغبت وقالت قد طلقت نفسي وقع، لأنه سمح لها بذلك، سمح بتطليقها فيقع الطلاق. يصح توكيل المرأة في طلاق نفسها، ويصح في طلاق غيرها. لو وكل امرأة أجنبية وكلتك أن تطلق امرأتي فلانة، امرأة عاقلة عارفة يصح أن تكون وكيلة في الطلاق، وكيلة في طلاق نفسها، ووكيلة في طلاق ضرتها، ووكيلة في طلاق امرأة بعيدة. ذكروا أن الطلاق طلاق سنة وطلاق بدعة. ما صفة طلاق السنة؟ طلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة، وأن تكون في طهر، وأن لا يكون قد وطئها في ذلك الطهر، في طهر لم يجامع فيه، لم يكن وطئها في ذلك الطهر. هكذا هذا طلاق السنة، إذا كانت قد دخل بها. طلاق الثنتين بدعة، طلقتين، وطلاق ثلاث جمع الثلاث طلاق بدعة. يختلف هل يقع إذا طلقها ثلاثا، إذا قال أنت طالق وطالق وطالق، أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق مئة أو نحو ذلك، فهل يقع؟ الجمهور على أنه يقع، وذلك لأن هذا هو الذي اجتمع عليه الصحابة وعمل به الأئمة الأربعة على أن من جمع الطلاق الثلاثة بلفظ واحد أن طلاقه يحسب، وأنها لا تحل له إلا بعد زوج. هذا هو قول الجمهور. خالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال لا يقع إلا واحدة، إذا طلقها بالثلاث، طالق بالثلاث أو طالق وطالق وطالق، إنما يقع طلقة واحدة. لماذا خالفت الجمهور؟ لماذا خالفت الأئمة الأربعة وأتباعهم؟ يقول إني ابتليت بالمحلل. لما كان في زمانه كثر المحلل، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا استأجر من يحللها له، والمحلل ملعون في الحديث عن الله المحلل والمحلل له. فيقول إنه جاء في حديث في صحيح مسلم أن الطلاق الثلاث كانت تحسب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وكذلك في عهد أبي بكر، وأن عمر هو الذي أجراها وجعلها ثلاثا اجتهادا منه. فأعمل بهذا الحديث، أعمل بما كان في العهد النبوي. هذا عذر الإمام ابن تيمية. ويفتي بذلك شيخنا ابن باز رحمه الله أن جمع الثلاث طالق ثلاثا أو طالق بالثلاث أنها تكون واحدة. هكذا جاء في هذا الحديث. جاء ثم العلماء أجابوا عن حديث ابن عباس الذي فيه أن الثلاث واحدة، أجابوا بستة أجوبة تجدونها في كتب الشروح كسبل السلام ونيل الأوطار وغيرها. منها أنه كان منسوخ ولم يتفطن لنسخه إلا عمر. ومنها أن الحديث مضطرب ولا يعمل به، ومنها أن ابن عباس خالف هذا الحديث وأفتى بأن الثلاثة تكون ثلاثة ولو كانت بلفظ واحدة إلى غير ذلك. ثم منهم من يقول إذا قال طالق ثلاثة أو طالق بالثلاث بكلمة واحدة فهي واحدة، وإذا قال طالق وطالق وطالق أو طالق ثم طالق ثم طالق لم يقع إلا واحدة. هكذا يعتبر لم يقع إلا طلقة واحدة، طالق بالثلاث أو طالق ثلاثا، بخلاف ما إذا قال طالق وطالق أو طالق ثم طالق فتقع الثلاث. ثم طلاقها وهي حائض طلاق بدعة، وطلاقها في طهر قد جامعها فيه طلاق بدعة، ولكن هل يقع في ذلك أيضا خلاف. فشيخ الإسلام وتبعه الشيخ بن باز على أنه لا يقع إذا قال إذا طلق وهي حائض أو في طهر قد جامع فيه، والجمهور على أنه يقع ولو كان طلاق بدعة. هذا قول الجمهور. يقول هنا إذا طلق مدخولا بها في زمن الحيض أو في طهر جامع فيه فهو طلاق بدعة محرم ويقع، ولكن تسن رجعتها. واستدلوا بحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاء لذلك وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فقوله فليراجعها دليل على أن الطلاق قد وقع، فهذا معنى قوله تسن رجعتها، فإن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، فهو يدل على أنه طلقها في حيض ووقعت وأمر أن يراجعها. إذا راجعها في ذلك الطهر في ذلك الحيض أمسكها حتى إذا طهرت بعد ذلك الحيض فإنه يجامعها، لأن الرجعة تكون بالوطء، ثم بعد ذلك يمسكها. فإذا مضت ذلك الطهر وحاضت حيضة أخرى وطهرت بعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء أمسك. أمره بأن يراجعها في ذلك الحيض حتى تطهر، الطهر الذي بعد ذلك الحيض يطأها فيه ولا يطلقها في ذلك الطهر حتى تحيض حيضة غير التي طلقها فيه، فإذا حاضت أمسكها حتى تطهر، فإذا طهرت من الحيضة الثانية طلقها إن شاء أو أمسكها. وإذا تأملنا ذلك وجدنا أن الحكمة فيه تقليل الطلاق، لأن الشرع يكرهه، وذلك لأنه مثلا إذا حاضت قد تكرهها نفسه وهي حائض أو نفسا، لأنه لا يقدر على الانتفاع بها والاستمتاع. فإذا طلقها وهي حائض كان ذلك تسرعا منه فيندم، بخلاف ما إذا أمسكها يقول نقول له أمسكها حتى تطهر، إذا طهرت فقد تغلبه شهوته فيطأها. فإذا وطئها في ذلك الطهر قلنا له لا تطلق في ذلك الطهر حتى يتبين حملها، فإذا أمسكها وتبين حملها فقد يرغبها. فإذا حاضت المرة الثانية قلنا له لا تطلقها في هذا الحيض فهو طلاق بدعة، أمسكها حتى تطهر، لا يجوز الطلاق في البيع الحيض. يمسكها مع كراهته لها إذا طهرت من الحيضة الأخرى فقد يندفع إليها ويجامعها، فإذا جامعها عرف أيضا أنه لا يحل أن يطلقها في ذلك الطهر الذي وطئها فيه. وهكذا يمسكها، ربما يتغير ما في قلبه، ربما يتراجع عن عزمه على الطلاق فيمسكها ويبقيها زوجة له وتصلح الحال بينهما. هذا هو السبب في النهي عن طلاق البدعة. عرفنا أن طلاق البدعة جمع الثلاث، طلاق بدعة ويقع عند الجمهور، وأن من طلاق البدعة الطلاق في الحيض، ومع ذلك يقع عند الجمهور، وأن من طلاق البدعة أن يطلق في طهر قد جامع فيه ويقع عند الجمهور ولا يقع عند بعض المحققين. كذلك أيضا عرفنا أن من ما وقع فيه الخلاف إذا طلق في حالة غضب، طلاق الغضبان. قسم العلماء الغضب إلى ثلاثة أقسام: مبادئ الغضب يقع الطلاق فيه بلا خلاف، والغضب الشديد الذي لا يذهب الإحساس يقع الطلاق فيه عند الجمهور، وخالف في ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وألف ابن القيم رسالة مطبوعة اسمها إغاثة اللفان في طلاق الغضبان، ورجح أنه لا يقع. وكذلك القسم الثالث الغضب الذي يذهب الإحساس ويسبب الإغماء والغيبوبة بحيث لا يدري ما يتكلم به، فهذا لا يقع. ذكر الطلاق الذي لا يسمى سنة ولا بدعة، يقول ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها، متى بان حملها فإنه يطلقها متى أراد. طلاق الحامل جائز بكل حال، ليس لا يقال إن الطلاق بدعة، بل هو جائز إذا تبين حملها. في حديث ابن عمر أنه قال ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، يعني طاهرا ليست حائض في طهر لم يجامعها فيه، أو حاملا قد تبين حملها. الطهر هاهنا هو طهرها من الحيض، انقضاء الحيض واغتسالها بعده. ذكر عن بعض الجهلة أنه يعتقد أن الطهر هو كون المطلق على طهارة، لما سمع أنه لا يطلق إلا في طهر ظن أنه لا يطلق إلا متطهر، يعني متوضئ أو مغتسل، وهذا قلة فهم. المراد في طهر للمرأة أي ليست حائضة، وكذلك الصغيرة، الصغيرة التي لم تحض يجوز طلاقها متى أراد، ليس لطلاقها سنة ولا بدعة، وذلك لأنها لا تحض ولا تحمل، فمتى أراد أن يطلقها ولو في طهر جامعها فيه لأنها ليس لها حيض يطلقها. وكذلك الآيشة التي قد بلغت سنة المئيس اليأس التي يئسن من المحيض يطلقها متى شاء، فليس لطلاقها سنة محددة. وكذلك أيضا غير المدخول بها، يعني التي لم يكن دخل بها يطلقها متى أراد، ولا يشترط أن تكون طاهرا أو حائضا. ثم ذكروا أن الطلاق له صريح وله كناية. فصريح الطلاق إذا قال أنت طالق أو قد طلقتك أو أنت مطلقة يقع بصريحه مطلقا، وكذلك معناه إذا قال فارقتك أو خلعتك أو لست في ذمتي أو أنت لست زوجة لي أو ما أشبه ذلك، الطلاق والتسريح والفراق وردت في القرآن في قوله تعالى أسرحهن بمعروف، وفي قوله أو هارقهن بمعروف. إذا قال سرحتك أنت مسرحة، فارقتك أنت مفارقة، طلقتك أنت مطلقة. وكذلك يقول صريحه له طلاق وما تصرح منه، طلاق وطالق، أنت الطلاق وأنت طالق وأنت مطلقة وقد طلقتك، ما تصرح منه إلا الأمر لا يقع به. إذا قال أطلقي أو اسرحي هذا أمر لا يقع به الطلاق. وكذلك المضارع تطلقين أو تسرحين هذا أيضا لا يقع، لا بد أن يكون بلفظ الماضي أو بلفظ اسم الفاعل مطلقة. أما إذا قال مطلقة بكسر اللام فلا يقع الطلاق، لأنه يقول أنت مطلقة لغيرك. وأما الكنايات فهي كثيرة، إذا قال اخرجي اذهبي ذوقي تجرعي حبلك على غاربك أو قال مثلا بتتك أنت خلية أنت برية أنت بائن أنت حرة أنت حرج، فهل يقع لهذا هذه الكنايات؟ يعني أنها ليست صريحة، يقع بالكناية إذا نوى. هل نويت إذا قلت مثلا أخرجي ذوقي تجرعي حبلك على غاربك أنت خلية أنت برية أنت حرة أنت حرج، هل نويت طلاقا أو لم تنوي طلاقا؟ قد يقول قلت لها أنت حرة، لأنها ليست مملوكة، أنت حرة يعني في نفسك، ما ملكتك ملكا كما تملك الإماء. وكذلك إذا قلت أنت الحرج، لا أريد بذلك أنها محرمة علي، وإنما أريد أحرجها. وإذا قلت اذهبي ذوقي أخرجي، ما أريد إلا تأديبها. فإذا قال نعم قد أردت فراقها، فإنها تطلق بهذه الكناية. أما إذا قال أنت علي حرام، أو أنت كظهر أمي، أو ما أهل الله علي حرام، فهذا ظهار. يأتينا في باب الظهار كفارته، وهي المذكورة في أول سورة المجادلة. فإنه إذا حرم امرأته فتحريمه يعتبر ظهارا، وإذا قال أنت علي كظهر أمي، أو كظهر أختي، أو كظهر ابنتي، أو كبطنها، أو كفرجها، فإن هذا أيضا ظهار. أو ما أحل الله علي، ما أحل الله منك علي حرام، فهذا ظهار. فإذا قال نويت الطلاق نقول له لا يقع، لكن عليك كفارة، أو عليك أن تصرح بالطلاق. إذا قال أنت علي كالميتة، أو كالدم، أو كلحم الخنزير، يعني محرمة، وقع ما نواه، إن كان نوى طلاقا وقع بها طلاق، وإن كان لم ينوي فإنه ظهار، مع عدم النية يكون ظهارا. إذا قال حلفت بالطلاق وكذب، فإنه يدين. هل أنت صدقت في أنك حالف بالطلاق؟ فإذا قال ما أردت إلا اليمين، ما أردت الطلاق، فإنه يدين ويكون عليه كفارة اليمين. وأما إذا قال حلفت بالطلاق، أو علي الطلاق من امرأتي أن أفعل كذا وكذا، وكان قد نوى الطلاق، يقع يلزمه حكما، حكم ظاهرا. إذا طالبت امرأته قالت نعم إنه قد حلف بالطلاق، فقال مثلا إن لم تخرجي فأنت طالق، إن لم تركبي معي فأنت طالق، أو قال إن خرجت مع فلان فأنت طالق، وكان يريد الطلاق، فإنها تطلق. فإن كان لا يريد إلا اليمين يدين. كم يملك من الطلقات؟ الحر والمبعض يملك ثلاثا، والعبد يملك اثنتين. إذا طلق الحر واحدة قدر على أن يراجع، لأنها رجعية. فإذا طلق الثانية قدر على أن يراجع. أما إذا طلق الثالثة فلا رجعة بعدها حتى تنكح زوجا غيره. هذا الحر. وكذلك المعتق بعضه الذي ليس حرا كله، نصفه حر ونصفه عبد، يملك ثلاثا. وأما العبد فلا يملك إلا طلقتين، إذا طلق طلقتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. حكم الاستثناء من الطلاق ومن المطلقات، يصح استثناء النصف فأقل، ولا يصح استثناء أكثر. إذا كان مثلا له أربع زوجات فقال زوجاتي طوالق إلا اثنتين النصف، صح ذلك، وقع الطلاق على اثنتين واستثنى اثنتين، لأنه استثنى النصف. وكذلك لو قال زوجاتي الثلاث طوالق إلا واحدة، الواحدة أقل من النصف. فأما إذا قال زوجاتي الأربع طوالق إلا ثلاث، ما يصح استثناء أكثر من النصف، أو زوجاتي الثلاث طوالق إلا اثنتين، ما يصح لأنه استثنى أكثر من النصف، فالاستثناء يكون للنصف أو أقل. وهكذا الطلقات صورتها أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، كم يقع بها؟ اثنتان، لأن الواحدة أقل من النصف. أما إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فإنه لا يصح الاستثناء، حيث استثنى أكثر من النصف، لا بد أن يكون الاستثناء النصف فأقل. اختلف فيما إذا زاد على ما يملك، لو قال أنت طالق أربع طلقات إلا اثنتين، فهل يقع؟ يعني ما يملك إلا ثلاث، أربع أنت طالق أربع إلا اثنتين. في هذه الحال الصحيح أنه يصح استثناؤه. لو قال أنت طالق عشر طلقات إلا اثنتين تطلق واحدة، لأنه استثنى أقل من النصف. متى يصح الاستثناء؟ اشترط له التلفظ، أما إذا كان بالنية فلا. النية مثلا أن يقول أنت طالق ثلاثا، ثم قال استثنيت بقلبي، استثنيت واحدة بقلبي، أو زوجاتي أربع مطلقات، سئل بعد ذلك وقال نويت إلا فلانة أو نويت إلا اثنتين، هذا ما ينفعه. لا بد أن الاستثناء يكون باللفظ بالكلام، شرط التلفظ، وشرط اتصال معتاد، وشرطت النية قبل تمام مستثنى منه. الاتصال ألا يطول الفصل، صورته مثلا إذا قال أنت طالق ثلاثة وسكت نصف ساعة أو ربع ساعة، ثم قال إلا واحدة، هل ينفعه؟ الاتصال لا بد أن يكون متصلا بالكلام دائما، الاستثناء لا بد أن يكون متصلا. ذكر عن أو نقل عن رجل دخل على المنصور وعنده أبو حنيفة، فقال له إن أبا حنيفة يخالف جدك ابن عباس يقول إن الاستثناء لا يصح إلا متصلا، فقال ما تقول يا أبا حنيفة؟ فقال أبو حنيفة إن هذا الرجل يزعم أنه ليس لكم بيعة على الرعية، ليس لكم بيعة عند الرعية، لماذا؟ قال يحلفون لكم وإذا رجعوا إلى بيوتهم استثنوا، وصح أنهم ينقضون العهد لأنهم قد استثنوا. فعرف المنصور أن الاستثناء لا يكون إلا متصلا، وأقر أبا حنيفة على ذلك. والأثر الذي روي عن ابن عباس ضعيف في أنه يجيز الاستثناء ولو متأخرا لم يثبت عنه على الصحيح. فالاستثناء لا بد أن يكون متصلا، اتصال متصل. لكن لو سكت للتنفس، لو قال أنت طالق ثلاثة ثم وقف يتنفس ثم قال إلا واحدة، فهذا اتصال معتاد. ولا بد من النية قبل أن يتم المستثنى منه. فلو قال أنت طالق ثلاثا ما كانت نيته الاستثناء، ولما كمل كلامه قال إلا واحدة، فلا تنفعه لأنه ما نوى الاستثناء قبل تمام الكلام. هل الاستثناء بالقلب يصح؟ يقول يصح من مطلقات لا من طلقات. إذا قال مثلا زوجاتي طوالق وله أربع، نوى بقلبه استثناء واحدة أو استثناء اثنتين يصح، وذلك لأن كلمة زوجاتي تصدق على اثنتين وعلى واحدة، فلا حرج في أن يستثني بقلبه من المطلقات. وأما الطلقات فلا يصح الاستثناء إلا باللفظ، ولا ينفعه الاستثناء بالقلب من عدد الطلقات. تكلم هنا على مسائل فيها بعض الخفاء. يقول إذا قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال، لأن الآن قبل موته ولا يدرى هل يموت بعد دقائق أو يموت بعد سنوات أو بعد عشرات السنين، تطلق في الحال لأنه جعل الطلاق قبل الموت، وهذا الوقت قبل موته فتطلق بعد في الحال. ثانيا إذا قال أنت طالق بعد موتي هل تطلق؟ ما تطلق، لأن بعد موته تكون قد بانت منه، لأن الموت بينونة كبرى ومفارقة كاملة، فلا يقع الطلاق. إذا قال بعد موتي أنت طالق مع موتي هل تطلق؟ لا تطلق أيضا. وما ذاك إلا أن الطلاق لا بد أن يكون في الحياة، وأما حالة الموت فلا يصح. ذكروا أنه لو طلقها وهو مريض فإنها ترث منه حتى ولو انتهت عدتها، لأن الغالب أنه يقصد حرمانها، يطلقها في المرض حتى لا ترث. فالطلاق مع الموت أو مع قربه لا يقع، لكن إن كان مثلا في مرض معتاد وقع الطلاق، ولكن إذا اتهم بقصد حرمانها فإنها ترث. أنت طالق في هذا الشهر متى تطلق؟ تطلق في الحال في هذا الشهر، تطلق في الحال لأن هذه الحال من هذا الشهر. أنت طالق اليوم تطلق ساعة ما يتلفظ، ولا حاجة إلى أن يؤخر الطلاق إلى نهايته. أنت طالق في هذه السنة تطلق حالة ما يتكلم، تطلق في الحال. إذا قال أنت طالق اليوم في هذا اليوم أو في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر أو في هذه السنة، فإنها تطلق ساعة ما يتكلم. لو قال ما أردت طلاقها في الحال، فإنما أردت آخذ الآخرة الكل، آخر الكل يقبل حكما، يعني يصدق. فإذا قال ما أردت إلا آخر اليوم، فإنها تطلق عند غروب الشمس. وإذا قال آخر الأسبوع، فإنها تطلق آخر يوم الجمعة. وإذا قال آخر الشهر، فإنها تطلق آخر اليوم الثلاثين الذي هو آخر الشهر، أو آخر 29 إن كان الشهر ناقصا، وهكذا آخر السنة يقبل قوله حكما. إذا قال أنت طالق غدا، يراد بغدا اليوم الذي بعد هذا اليوم، تطلق بأوله. أول غدا متاه وقت إمساك الصائم، يعني وقت طلوع الفجر، فإنه أول النهار، فتطلق وقت طلوع الفجر وتبين الصبح. وقبل ذلك لو ماتت لورثها، لو مات قبله لورثت منه، لأنها لا تزال زوجة وحدت عليه ونحو ذلك. إذا قال أنت طالق يوم السبت، يوم السبت قيل إنه يدخل فيه الليل، فتطلق إذا غربت شمس يوم الجمعة، لأن الليلة تسكن من يوم السبت. ولكن الأكثرون على أنه يفرق بين يوم السبت وليلة السبت، فلا تطلق إلا في أول الصباح، صباح يوم السبت بطلوع الفجر. وكذلك لو قال أردت الآخر، أردت آخر يوم السبت، غروب الشمس يوم السبت، أو قال أردت آخر الغد، قلت أنت طالق غدا وأريد بها آخر النهار قرب غروب الشمس، هل يقبل؟ لا يقبل. إذا قال إذا مضت سنة فأنت طالق، كلمة سنة اسم لمضي 12 شهرا، فمتى مضى 12 شهرا هلاليا فإنها تطلق. لكن في بعض البلاد يوقتون بالأشهر الشمسية أو الميلادية، فإذا كان ذلك معتادا عندهم فلا بد أن يمضي 12 شهرا شمسيا، الأشهر المعروفة عند أهل تاريخ الميلاد، لا بد أن يمضي 12 شهرا. وأما إذا قال 12 شهرا وهو من المسلمين وبينهم، فتكون الأشهر هلالية، لأن هذا هو المعتاد المعروف عند المسلمين. وأما إذا قال إذا مضت السنة، إذا مضت السنة فأنت طالق. السنة في اصطلاح المسلمين هي السنة الهجرية، وتبدأ بشهر محرم وتنتهي بشهر ذي الحجة، فتطلق بآخر شهر ذي الحجة، لأن هذه هي السنة الهجرية السنة التاريخية. وكذلك إذا كان ممن يؤرخ بالتاريخ الميلادي فإنها أيضا تطلق بنهاية السنة الميلادية. إذا دخل الشهر الميلادي الذي يستقبلون به السنة ويسمى يناير انتهت السنة. الحاصل أن مثل هذه التعليمات فروض يذكرها الفقهاء، وقد يكون بعضها اجتهادا، يعني قالوه بالاجتهاد، ومع ذلك فإنهم يقيسونها بعضها على بعض، يقيسونها على أقرب ما يليق بها. نقول ليس شرطا أن يكون على كل جملة نص أو دليل واضح، بل الأدلة تؤخذ من العمومات أو تؤخذ من المسميات. ونعرف أيضا أن كثيرا منها خلافية، أي موجود فيها خلافيات بين الفقهاء، وإنما ذكروا ما يترجح لهم. نكتفي بهذا. غدا إن شاء الله يكون الدرس بعد الصلاة مباشرة إلى الساعة 5:15، هذا الفترة الأولى، وهكذا إن شاء الله، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتدأنا بالأمس في كتاب الطلاق، وذكرنا أو قرأنا شيئا من مسائله، ومنه نعرف أن دين الإسلام دين وسط، حيث أباح الطلاق ومع ذلك أباح الرجعة. ذكروا أن النصارى ليس عندهم طلاق، بل متى عقد على المرأة فلا يقدر على أن يتخلص منها، ويلزمونه بإبقائها مهما كانت الحال، ويشددون عليه في أن يمسكها ولو أساءت صحبته ولو أضرت به ولو كانت مخالفة له في أمر العقيدة أو في أمر الديانة، لا يقدر بل أن يتخلص منها. هكذا قالوا. وإذا قدر أنه فارقها فإنهم يلزمونه بالإنفاق عليها بقية حياتها، ويقولون له إنك أفسدت عليها حياتها وإنك أضررت بها حيث تزوجتها ثم طلقتها، وذلك ضرر عليها. من أين تأكل وكيف تعيش وقد فارقتها؟ فإما أن تؤمن لها معيشة، وإما أن تبقيها عندك ولا تفارقها. هذه ديانة النصارى، وقد انتشرت في كثير من الدول التي تتسمى بالإسلام، ولكن قد أثر فيها الاستعمار النصراني، وقد أثر فيها مجاورة النصارى، فهم يحرمون تعدد الزوجات، أن يتزوج أكثر من واحدة، وكذلك أيضا يمنعون من الطلاق تأثرا بمجاورة من حولهم من النصارى، وكذلك أيضا إذا عقد عليها فرضوا عليه صداقا مؤخرا، ويقولون هذا المؤخر لو قدر أنه مات قبلها أو قدر أنه طلقها، وإن كان يمنعونه فإن هذا المؤخر يؤمن لها حياتها ويؤمن لها معيشتها. هذه عادة ورثوها من النصارى، ونحن نقول لا بأس، لا بأس إذا طلبت تأخير صداقها وقالت لست بحاجة إليه الآن، أدعه كوديعة عندك، متى بدت لي حاجة طلبتها، أو إذا فارقتني بحياة بموت أو بطلاق طلبته، لا بأس بهذا المؤخر. وأما اعتياده واعتقاد أنه لا يكون إلا أو لا يحصل عقد إلا بفرضه، فإن هذا يخالف ما عليه تعاليم الإسلام، فرض شيء زائد على شرع الله تعالى. إباحة الطلاق من محاسن دين الإسلام، إذا كره الرجل امرأته ونفرت منها نفسه أبيح له أن يطلقها، كما أنها إذا كرهته لسوء خلقه أو لسوء معاملته فلها أن تفتدي، أي تدفع مالا حتى يخلي سبيلها، لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهو ما يسمى بالخلع. كثيرا ما يحدث الشقاق والنزاع بين الزوجين، يكون تارة من الزوج وأحيانا من الزوجة، ويكون نتيجته الطلاق، وسبب ذلك والله أعلم سوء التربية، التربية للزوج أو للزوجة، فالزوج مثلا ينشأ في ترف وفي شرف، وينشأ في مجتمع فاسد يألف اللهو واللعب ويألف المعاصي والمحرمات ويكب عليها، فإذا تزوج امرأة حصينة محصنة عفيفة أساء معاملتها أو أضر بها مما يحملها على بغضه وكراهيته وطلب الطلاق. أحيانا يسهر مع شلة من جنسه إلى الساعة الثانية أو الثالثة ليلا ثم يأتي وهو مجهد فيطرح بنفسه على الفراش ولا يستيقظ إلا في قرب الكيلولة أول ليلها وهي وحيدة تذرف عيناها لا تدري أين هو، ليس عندها من يؤنسها، لا يرخص لها أن تكون عند أهلها ولا أن تكون عند جيرانها، فهي متوحدة ولا تدري أين هو، هل هو في بئر أو في بطن بعير، على أي شيء سهر. سهره غالبا على معاصي، حيث أنه نشأ منذ ترعرع مع أولئك الفاسدين المفسدين، فيسهرون على لعب ولهو، ويسهرون على غناء وطرب.